فما رحت بعثة، رحت على أساس إنه هو على حساب الخاص. بس الشيء الحلو بالبرامج الدكتوراه اللي في أمريكا إنه هم يتكفلوا بكل شيء، يعني هم يدفعون رسوم الدراسة، كمان يدفعون لك التأمين الطبي ويوفرون لك إياه، وكمان يدفعون لك راتب، لأنه كطالب دكتوراه في أمريكا تعتبر كمان موظف، لأنك يعني أنت قاعد تشتغل في المختبر وقاعد تكتب أبحاث، والأبحاث هذه تنشر فتفيد الجامعة، عرفت كيف؟ فيعطوك راتب، ف يعني الحمد لله ما احتجت إنه أطلع بعثة. فعشان كذا أنا بس جاني قبول من الجامعة، وطبعا هذا مو قصدي انه هذا يعني هذا سكولرشيب معين الجامعه اعطتني اياه انا، ولا لا، يعني كل احد يقدم على البرامج الدكتوراه، على الاقل البرامج اللي الدكتوراه اللي في العلوم وفي مجالي هو كذا النظام، عرفت؟ فخلاص اللي انا قدمت عليهم وجابوا لي القبول، يعني قصدي انا جبت القبول الحمد لله. ورحت، وبالنسبه للملحقيه انه اخذت طلب انه دراسه على حساب الخاص، هذا كمان كان شويه مشكله على اساس انه كمان ما عندي ماجستير، بس يعني هو مع المتابعه جابوا لجنه مختصه عشان تشوف حالتي، بس يعني ما يعني كان يبغى له شويه بس بعدين نفع الحمد لله. يعني
أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست أضواء. اليوم معنا ضيفة جديدة، بس قبل ما نبدأ أتمنى من كل مستمعين الجداد يسووا لنا سبسكرايب وتركوا لنا تعليق لهذه الحلقة في منصة البودكاست، حتفيدنا بشكل أكبر مما تتخيل. واليوم معنا تجربة جديدة، وأهلاً وسهلاً فيك ولاء، منورتني اليوم في البودكاست.
أهلاً فيك، شكراً على الاستضافة.
طب ولاء، اللي ما يعرفك كيف حابة تقولي لهم مين أنتي، أو كيف حابة هم يتعرفوا عليك؟
أهلين، أنا ولاء قطان، وشكرا أولا على الاستضافة، وإنه أنا اللي مرة متحمسة أتكلم معاك عن المسار الأكاديمي حقي يعني إلى الآن. فأنا يعني دخلت إنه حبيت مرة علوم الأحياء وكذا من أيام الثانوي، العائلة كلهم داخلين في المجال الطبي، بس أنا كنت أعرف إني أنا ما أبغى أدخل طب بس كان يعجبني الهندسة الوراثية والجينات لما أخذناها في الثانوي. فكنت على ذاك الوقت كان مدري يمكن 2009 أو حاجة زي كذا، قررت أنا أبغى أدخل علم الجينات، بس ما كان في برنامج يعني في السعودية إلا لو دخلت يعني في جامعة الملك سعود أو واحدة من الجامعات هذا، ودخلت علوم طبية في مثلا في آخر سنة أقدر مثلا أتخصص جينات. بس لله الحمد في هذاك الوقت عبما تخرجت من الثانوي في 2010 في جامعة الفيصل الأهلية اللي في الرياض، كانت مفروض تفتح للبنات، اللي هي كانت جامعة بس للأولاد، وكان عندهم كلية العلوم، وفي كلية العلوم كان مفروض يكون عندهم برنامج اسمه علوم حياتية وفيها الهندسة الوراثية، بس يعني لأسباب يعني خارجة يعني عن الموضوع وكذا اتأجل فتح الجامعة للبنات كمان سنة. فهذاك السنة من يوم تخرجت رحت جامعة الملك سعود في سنة تحضيرية، والحمد لله كان يعني تجربة رائعة، وتعرفت على ناس كثار يعني إلى الآن على علاقة معهم. بس الحمد لله بعدها بسنة نقلت على الفيصل، فكنت من أول دفعة بنات يدخلوا جامعة الفيصل، وهذه الكلية اللي كانت كلية العلوم كانت أجدد كلية كمان في الجامعة، كنا أول دفعة كاملة تتخرج من هذه الكلية كمان. أقول دفعة كاملة لأنه في طلبة ماجستير تخرجوا منها بس مو بكالوريوس. فالحمد لله كان تجربة مرة كويسة، لأنه كان البرنامج اللي هو اسمه علوم حياتية، وفعلا درسونا أظن كل شيء تقدر تتخيله، كل أنواع الكيمياء والفيزياء والأحياء، أخذنا أشياء كثير من منهج كلية الطب، وكمان أخذنا برمجة مثلا من software engineers. فعبال ما تخرجت أحس كنت ملمة بكل شيء، فكان شيء كويس إنه ما يحدد إيش تبغى أنت تسوي بعد ما تتخرج، يمديني أدخل أشياء مرة كثيرة.
طب خليني معلش خليني أوقف هنا لحظة. لايف ساينس، هل هذا التخصص يعتبر مثلا كومن مثلا برا في امريكا. يعني مثلا انا لو دخلت على اي جامعه في ثاني في امريكا ولا في اوروبا ولا في وريفر حلاقي عندهم والله لايف ساينس حاخش عليه. مع انه لايف ساينس ما اعرف انا عن نفسي ححس انه هو له علاقه بالحيوانات وكذا ما اعرف من الاسم كذا.
هو صراحه اي انا قبل جامعه الفيصل ترى ما قد سمعت عنها في حياتي. بس بعدين مثلا لما جيت أقدم على دكتوراه برا في أمريكا كثير في برامج اسمها Life Sciences علوم حياتية. يعني ما هو شيء غريب هنا, متعارف جدا, بس إنه غريب عندنا. يعني هو إحنا عادة إيش عندك, يا تدخل أحياء أو تدخل كيمياء, عارفني مرة مرة يكون كذا متخصص. ما عندنا شيء يعني كيف أقول لك إنه زي شيء واسع غير مثلا طب بشري بعدين تتخصص بعد 7 سنين او حاجه زي كذا. فلا العلوم الحياتيه زي ما قلت لك احنا درسنا كل انواع الكيمياء وكل انواع الاحياء, بس الاحياء كان في يعني في البشر معظمه او يعني في الخليه يعني كشيء اساسي. بس كمان درسنا يعني كيف الاجهزه الطبيه مثلا تشتغل, او مثلا كيف انا اقدر ابرمج برنامج عشان اطلع معلومات عن مثلاً جينات معينة أو أمراض معينة أو إيش علاقة هذا الجين بهذا المرض. يعني كان شيء جداً مكثف, يعني كان مرة كرف بس كان مرة كويس. حتى كان في آخر سنتين لازم نسوي بحث علمي, طبعاً لازم يكون زي ميداني أقول. يعني فمثلاً جامعة الفيصل مرتبطة مع مستشفى الملك فيصل التخصصي اللي في الرياض, فنحن كنا نسوي المشاريع حقتنا في مركز الأبحاث هناك, نختار مختبر ونضل فيها سنتين ونسوي بحث ونكتب ورقة بحث وينشر وكذا. يعني مو بس ينشر في الجامعة, لا يعني نقدمه على مجلات عالمية وكذا أساس إنه ينشر ويكون أولاً مرة كويس إنه تعلمت كل شيء فيها, وفي نفس الوقت يعطيك معارف عشان لما تبغى تتوظف. فأنا توظفت في نفس البر اللي أنا كنت فيها بعد ما تخرجت, والحمد لله الدكتور اللي كنت أشتغل تحته كان مرة يأيدني أنا أكمل دراسة. فلما جيت قلت له أبغى أكمل دكتوراه مرة كان لطيف معايا, يعني حتى يخليني مثلا وقت الدوام أدرس اختبار الجي آر إي اللي هو زي القدرات التحصيل بس للجامعات التعليم العالي, بيسكلي رياضيات وإنجليزي. فالحمد لله يعني اشتغلت في المختبر هناك في تخصصي حوالي سنة, وبعدين طلعت على بي اتش دي من غير ماجستير.
طيب دقيقة بس, هل انت كان يعني في شيء معين انت كان بيحثك انك انت بتكملي دكتوراه, ولا يعني هل في كان سبب وراء الموضوع, ولا بس انت مثلا رغبة شخصية, شخص انت شفتيه يكلمك عن الموضوع, ليش بتكملي اصلا؟
والله في اسباب كثيرة. اولا في المجال اللي انا كنت فيه, انا يعني صح قلت لك احنا درسنا كل انواع العلوم, بس انا كنت ابغى احياء وكنت ابغى يعني اشتغل مع بشر بيسكلي, كنت ابغى ادخل في الابحاث يعني العلميه, لانه يعني هو يعني كنت ابغى اسوي شيء يبقى اثره موجود حتى بعد ما يعني ان شاء الله بعد حياه طويله انه اموت يكون صدقه جاريه لي, يكون علم نافع. طيب فعشان كذا كنت انا ابغى ادخل مجال يعني البحث العلمي واشياء زي كذا. ولكن في هذا المجال لو انت بس عندك بكالوريوس مره يعني يحد ايش تقدر تسوي. يعني انا حقدر اشتغل في مختبر تحت رئيس فقط, يعني ما حقدر انا يكون ما حقدر انا اختار انا ايش ابغى ادرس, خاص هو اللي الرئيس يبغاه انا حاشتغل, عرفت كيف؟ فما حقدر انا اكون عندي مختبر خاص بي, او يعني ما حيكون عندي الحريه, يعني حكون زي موظفه تابعه لشخص او لشركه معينه واسوي اللي هم يبغوه فقط. طيب ففي المجال حقي لازم يكون عندك يا ماجستير لو تبغى شويه زياده حريه, ولو تبغى يعني تسوي اللي تبغاه بكيفك وتفتح مختبر بنفسك, او اذا تبغى تشتغل مثلا في شركة بدل ما تشتغل في مستشفى أو في جامعة, مثلاً شركة صيدلة أو شيء زي كذا اللي هم يبحثوا عن الأدوية. يعني طبعاً الحين في وقت كورونا يعني فايزر وموديرنا, أنا ما أقدر أشتغل هناك مثلاً لو بس عندي بكالوريوس, عرفت كيف؟ فكنت لازم دكتوراه. طبعاً أنا ما كنت أعرف إنه أنا أقدر أسوي دكتوراه من غير ماجستير, فأنا الخطة كانت أشتغل شوية بعد البكالوريوس يكون عندي أكتسب خبرة, أنا أروح أسوي ماجستير بعد دكتوراه. ولكن خلال السنة اللي أنا كنت فيها في التخصصي يعني هو قصة طويلة ما احتاج أدخل فيها، بس في شخص تواصل معايا قال إنه والله نحن مسوين هذا المشروع ومفروض يخلص بعد 6 سنين، فنبغى من الحين نجيب ناس أساس يشتغلوا عندنا لما نخلص المشروع. يعني من الحين أقول لك المشروع ما عمره زبط، بس هذا السبب كان اللي هو خلاني أطلع دكتوراه، لأنهم قالوا لي نبغاك تشتغلي معنا بس لازم يكون عندك دكتوراه، فاطلعي روح الحين سوي دكتوراه وارجعي لنا. قلت لهم بس أنا ما عندي ماجستير. قالوا ما تحتاجي. فالإنسان أنا كنت أتكلم معاه كان ملم بهذه المعلومة. فصدق لما رحت وقدمت على جامعات في أمريكا على برامج دكتوراه، الماجستير ما كان شيء متطلب، ولا إنه كان شيء ما تحتاجي بس إذا عندك يا أحسن، لا كان ما تحتاجي. وسبب لأنه يعني برامج الدكتوراه في أمريكا يعني تتراوح بين 5 إلى 7 سنين، أول سنتين يكون كورسات واختبارات ومواد علمية تدرسوها، فكأنها ماجستير. وهو عندنا في البروغرام، يعني أنا دخلت في بروغرام كانسر بيولوجي أو علوم سرطان في MD Anderson Cancer Center في هيوستن تكساس، واخترت هذا المكان أصلاً لأنه هذا المركز هو مركز علاج السرطان، ولكن فيها مختبرات مرة كثيرة، وهي كيف أقول لك تشتغل مع جامعة يعني عندهم شراكة اللي هي الجامعة University of Texas Health Science Center. فعشان هذه الشراكة أي أحد في هذه الجامعة عنده كل الريسورسز للدكاترة واللابات اللي موجودة في MD Anderson، فيكون كأني موظفة في MD Anderson وكأني طف في UT الاثنين مع بعض. وهذا المركز حق علاج السرطان هي يعني المركز رقم 1 في أمريكا، فيعني مرة انبسطت إنه أنا أصلاً قابلت هناك.
طب أنا أبغى أسمع منك إيش سويتي في موضوع الابتعاث، موضوع الحياة هناك. أنت لما حتطلع على دكتور على طول، أعتقد إنه الملحقية أو أي جهة الابتعاث مثلاً ما حد يبتعثك. أنت إيش سويتي؟ هل قدرتي تجيبي مثلاً طريقة معينة وتمشي الموضوع ولا لا، ولا مشي معاكي؟ كلميني عن النقطة هذه، وبعدين نبغى نتكلم عن نفس البرنامج وإيش كان وكيف وإيش سويتي فيه.
فأيوة طبعاً هم شروط على وقتي كان 2016، كان من شروط الابتعاث على الدكتوراه انه يكون عندك ماجستير، وانا ما كان عندي ماجستير، وكمان وقتها كان وظيفتك بعثتك. فحتى لما حاولت اطلع من خلال هذا البرنامج، ال كيف اقول لك، الخيار اللي طلع لي كان علوم البيئه، علم تلوث الهواء، ويعني هذا مو الشيء اللي انا ابغاه، فما رحت بعثه. رحت على أساس إنه هو على حساب الخاص. بس الشيء الحلو بالبرامج الدكتوراه اللي في أمريكا إنه هم يتكفلوا بكل شيء، يعني هم يدفعون رسوم الدراسة، كمان يدفعون لك التأمين الطبي ويوفرون لك إياه، وكمان يدفعون لك راتب، لأنه كطالب دكتوراه في أمريكا تعتبر كمان موظف، لأنك أنت قاعد تشتغل في المختبر وقاعد تكتب أبحاث، والأبحاث هذه تنشر فتفيد الجامعة، عرفت كيف؟ فيعطوك راتب. يعني الحمد لله ما احتجت أنه أطلع بعثة، فعشان كذا أنا بس جاني قبول من الجامعة. وطبعا هذا مو قصدي أنه هذا يعني هذا سكولرشيب معين الجامعة عطتني إياه أنا، ولا لا، يعني كل أحد يقدم على البرامج الدكتوراه، على الأقل البرامج اللي الدكتوراه اللي في العلوم وفي مجالي هو كذا النظام، عرفت؟ فخلاص اللي أنا قدمت عليهم وجابوا لي القبول، يعني قصدي أنا جبت القبول الحمد لله. ورحت، وبالنسبة للملحقية إنه أخذت طلب إنه دراسة على حساب الخاص، هذا كمان كان شوية مشكلة أساس إنه كمان ما عندي ماجستير، بس يعني هو مع المتابعة جابوا لجنة مختصة عشان تشوف حالتي، بس يعني ما يعني كان يبغى له شويه بس بعدين نفع الحمد لله. يعني
كانوا رافضين حتى انكم يسجلوكي كطالبه على حسابها الخاص عشان ما عندك ماجستير.
ايوه يعني انا جاني رفض، يعني كذا عين عينك وبعدين انا قمت قلت لهم لا، بس يعني لو سمحت، وجبت كمان رساله من العميد اللي في الجامعه اللي في امريكا، يعني هو كمان كان مره متفهم وشرح لهم طريقة البرنامج الدكتوراه اللي هم عندهم إياه، إنه هو مثلا سنتين دراسة بعدين البقية شغل، وبين السنتين بين سنتين الدراسة والشغل يكون في اختبار، زي اختبار يقول هل أنت مؤهل إنك تدرس دكتوراه ولا لا، وإذا أنت رسبت في الاختبار وقتها يعطوك شهادة ماجستير ويقول خلاص توكل على الله، أنت ما تنفع تكون في برنامج دكتوراه بس حنعطيك ماجستير. بس إذا عديت الاختبار وهم حسوا أنك أنت كفو أنك تكمل، خلاص يخلوك تكمل برنامج الدكتوراه، بس ما حيعطونك شهادتين ماجستير ودكتوراه، يعطونك شهادة واحدة دكتوراه. فالعميد شرح هذا الشيء، فإن شاء الله يعني هو كمان من الأسباب اللي خلى اللجنة المختصة تنظر في حالتي.
يعني أنا أتصور إن هم عارفين، يعني ما أتصور إن الأشخاص اللي في الملحقية ولا يعني أشخاص ذو خبرة وباع طويل في الموضوع ده، وأظنهم عارفين الموضوع. يعني أي شخص عدى بدراسات عليا في أمريكا حيعرف إنه أول سنتين حتكون مواد، وبعدين في الكومبرهنسيف إكزام ولا الشامل أو ما أعرف إيش اسمه، وبعدين هذا، وبشكل أو بآخر هو يعادل ماجستير. حتى في إذا ما خاب ظني في جامعات تعطيك شهادة ماجستير لما تعدي، يعني على حسب التخصص وعلى حسب هذا.
في جامعات تعطي وفي مثلا جامعات ما تعطي، بس يسووا حالات مثلا زي أحد في حالتي. بس الجامعة حقتي ما قدرت تسوي هذه الحركة، لأنه الجامعة حقتي جزء من سيستم حق جامعات حق كل تكساس. يعني أنا حقتي University of Texas in Houston، صح؟ بس في University of Texas in Austin وإن دالس وأماكن ثانية، فكلهم تحت رئاسة واحدة. فما كان شيء سهل إنه بس جامعتي بالنسبة لي أنا تسوي هذا الشيء، هم يعطوني شهادتين. بس كمان يعني أنا صراحة ما أعرف بالضبط مين اللي يعني الأوراق هذه التعاملات تروح لمين. الناس اللي نحن كنا نتعامل معهم ونتابع معهم كانوا في وزارة التعليم في وكالة الابتعاث، فما كانوا في الملحقية نفسهم. فيعني هو صراحة أحس يعني أنت وحظك أوراقك حتروح لمين، عرفت كيف؟ يمكن أحد لسه مو مرة ملم، أو أحد ما هو عارف بالضبط إيش قاعد يصير إيش ما قاعد يصير. بس يعني إلى يومك هذا كثير من الناس يعني أتكلم معاهم اللي يبغوا يروحوا يدرسوا دكتوراه يقولوا لي أنت كيف رحتي الدكتوراه من غير ماجستير. فبالعكس إنه سالفة إنه تقدر تسوي دكتوراه من غير ماجستير ما هو لسه مو معروف، ولكن أنا متفائلة لأنه الحين أنا قاعدة أحاول أعادل شهادتي، صح؟ مع وزارة التعليم في شؤون معادة الشهادات. وأول أنا كنت مرة خايفة هذا الشيء من يوم ما بدأت دكتوراه عشان المشكلة هذه اللي صارت معايا. فصار لي 5 سنين أنا أدعي يا رب لما يجي وقت إنه عادة شهادتي ما يكون في مشاكل. فإن هم حاطين شرط أن تكون مسبوقة بماجستير شهادة الدكتوراه، بس الحين لما جيت أعادة شهادتي حاطين نقطة إضافية إنه الواحد يقدر ياخذ دكتوراه من غير ماجستير، وفي الطلب زي حط علامة صح لو أنت الحين جبت الدكتوراه من غير ماجستير. فاعترفوا والله الحمد. فيمكن الحين الناس اللي تبغى تطلع دكتوراه من غير ماجستير يمكن يلاقوا وقت يعني يكون أسهل لهم من اللي مر معايا أنا، بس يعني ما أعرف.
والله هذا مبشر جدا رائع. أعتقد الناس بدأوا شوية، يعني أنا ما بقول يتساهلوا، بدأوا يشوفوا الصورة بشكل أوسع، لأنه بالفعل أنت ما تحتاج ماجستير. ماجستير هو بريدج كورس أنت تحتاجه بين البكالوريوس للدكتوراه. يوجولي إذا الشخص يعني عنده الخبرة، عنده الإكسبيرينس، عنده الجريدز، وريفر إيش الريكوارمنت، ما يحتاجه. بس شيء كويس يعني، ترى والله أنا انبسطت إنه على الأقل في المعادلة الأشخاص اللي حصلوا على الموضوع ده ما حيتعبوا. يعني في نهاية اليوم أنت تبغى تعادل شهادتك في السعودية، يعني فهذا شيء جميل. طب حكيني عن 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 تجربتك في البي إتش دي. أنا ما أعرف كثير عن جامعة الفيصل، بس أنا اللي أعرف إنه هي ترتيبها كويس في الجامعات، بالرغم إنه هي يعني جامعة خاصة وهذا شيء كويس، بس أكثر من كده ما أعرف. فمقارنة بالإكسبيرينس حقتك، أنت كنت بتدرس فيها وبعدين رحتي على طول على الجامعة تكساس هناك، كيف كان الكمباريزون؟ كيف كان؟ هل كان في ستيب أب كبير؟ هل كانت الأمور لا نورمال you need to improve a little bit؟ كيف كان النظام؟
أظن أكثر شيء كان صعب علي ما كان مقدار الكرف بالنسبة للدراسة، ولكن كان مقدار حجم المعلومات اللي أنا ما كنت أعرفها، من ناحية إيش التقنيات الموجودة اللي الواحد يقدر يستخدمها في البحث العلمي. وهذا لأنه يعني أشياء مثلاً موجودة في المختبرات اللي في أمريكا ما هي موجودة في المختبرات اللي في السعودية. يعني إحنا لسه ما وصلنا لهذاك المرحلة أو شيء من التقدم من ناحية البحث العلمي. فكان في أشياء في أكون جالسة في الكلاس والدكاترة يتكلموا والبنات يتكلموا يعني الطلبة كلهم يتكلموا إيه ونقدر نستخدم هذا التقنية وهذا الأداة عشان نسوي كذا عشان نسوي كذا. وأنا أقول إيش هذه الأشياء اللي هم قاعدين يتكلموا عنها ما قد سمعت فيها. فهذا كان أظن أصعب شيء بالنسبة لي. ولكن من ناحية المعلومات يعني الأساسية والمثل عن الأمراض وعن الجينات وعن علوم الجينات ويعني الأشياء هذه لا الحمد لله أحس الجامعة مرة فادتني. حتى أتذكر أنه بعد أول ترم أرسلت إيميل لمنسق البرنامج حق جامعة الفيصل اسمه دكتور أليكس قلت له مرة شكرا. لكن إحنا كنا دائما نشتكي صراحة أنا وبنات الفيصل أنه إيش هذا يدرسونا كل شيء تحت الشمس في البرنامج حقنا. ففعلا مرة مرة ساعدني لأنه أول سمستر في الجامعة هنا كان عندنا شيء اسمه core course تقريبا يدرسونك كمان كل شيء تحت الشمس بالنسبة للأحياء يعني. فكان في معلومات يعني مرة 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 كثيرة وكلها على نطاق جدا واسع ما كان شيء مرة يعني ما تخصصنا في شيء معين. ففي الناس اللي متخرجين مثلا فقط علم أحياء أو فقط علم كيمياء أو فقط شيء زي كذا كانوا عندهم صعوبة إنه بالنسبة لهم كثير من هالأشياء جديدة أو هم ما هم مستوعبينها أو شيء زي كذا. بس يعني أنا أقدر أقول لك إنه طبعا تعلمت أشياء جديدة في هذا الكورس بس الغالبية العظمى كنت أعرف كل شيء. عرفت كيف؟ فأرسلت أذكر إيميل قلت له أسفة إنه نحن قاعدين نشتكي على البرنامج اللي أنت سويت لنا إياه بس صراحة المرة فادتنا ويعني أبغى أشكرك. فهو مرة انبسط كمان إنه يعني البرنامج اللي هو حطها نفعنا الحمد لله في المستقبل. فهذا كان شيء يعني إيجابي لما جيت هنا. الشيء الثاني اللي ما كنت متعودة عليه إنه أذكر كانوا ناس يروحوا المختبر في الويكند أو إحنا لسه كنا دوبنا سنة أولى يعني حتى ما اخترنا المختبر إحنا نبغاه. فأنا استغربت من هذا الشيء مرة بس يعني مع مرور الوقت استوعبت إنه هذا الشيء أكيد يعني غصباً عن ورا خشمك أي أحد في الـ PhD حيداوم في الويكند طول الوقت وحتى يمكن بعد. فكان في كيف أقول لك زي ثقافة العمل جداً مختلفة فتعودت عليها كمان هنا.
طب لو أنت كنت مكان أظن أليكس إذا ما خاب ظني الشخص المنسق حق الكلية إيش الشيء اللي ممكن تضيفيه على أساس يغطي الجاب أوف نوليدج اللي أنت كان عندك؟
يعني أنا لو كنت كنت أظن حزيد كورس أو كورسين يمكن كورسين حزيد على أقل كورسين واحد اللي حيكون مثلاً إيش التقنيات الموجودة الآن طيب يعني إيش يعني أولاً عدريهم إيش يسووا متى تستخدموه عرفت كيف. وطبعاً هذا الشيء شوي صعب لأنه ما شاء الله يعني في يعني هو يكون في تطور مستمر. فهذا الكورس مثلاً لازم كل سنة يجددوها عشان يعني يلحقوا معنا الأشياء اللي قاعد تصير. الكورس الثاني اللي أحس مفروض يسووها كورس عن بايو انفورماتيكس أو المعلوماتية الحيوية اللي هو كيف الواحد يستخدم البرمجة زي جافا وآر وماتلاب هذه كلها لغات يعني برمجة في الكمبيوتر علشان أقول analyze patient data بس كيف أقولها
تحليل بيانات المرضى
خلاص أوكي ممتاز. لازم يضيفوا كورس بايوانفورماتكس أو معلوماتية حيوية علشان يقدروا يستفيدوا من هالشيء عشان يحلل عشان يقوموا بتحليل معلومات المرضى الحيوية مثلا من كل التجارب السريرية والكلينيكية اللي تصير. يعني يكون عندنا معلومات مرة كثيرة تجينا من هذه الأشياء بس كيف نستفيد منها أو نطلع علاقات بيننا أو سبب أو أشياء زي كذا لازم البايوانفورماتكس.
طيب أبغاك تحكيني عن الـ عن ال PhD حقتك، الثيسيس إيش كان عنوانها، إيش سويتي فيها، كانت عن إيش، إيش إيش كانت الريزولت اللي كانت طلعت لك؟
أوكي، في الثيسيس حقي المشروع اللي أنا اشتغلت عليه كان كنا قاعدين نحاول نلاقي علاج جديد لسرطان البنكرياس، فعنوان الثيسيس حقي كان اسمه Targeting Phosphatidylserine Content to Inhibit KRAS Function، ونشرت الثيسيس حقي على بحثين، واحد طلع 2019 والثاني مفروض الأسبوع الجاي إن شاء الله. بس عموما يعني الفكرة منها إنه في بروتين اسمه كيراس، وهذا البروتين موجود يعني في كثير من أنواع السرطانات، يعني هو البروتين هذا كل أحد عنده إياه وهو مهم لفة الخلية، ولكن يجيها طفرات جينية كثيرة في السرطان، فمنهم سرطان البنكرياس. تقريبا فوق 90% من الناس اللي عندهم سرطان بنكرياس عندهم طفرة جينية فهذا البروتين اللي هو يسبب انقسام خلية يعني بشكل يعني غير متحكم، اللي هو بعدين يؤدي إلى تكوين الورم. فالمشكلة بهذا البروتين الناس اكتشفوه تقريبا قبل 40 سنة، بس كل ما يحاولوا يلاقوا دواء ضده ما ينفع لأسباب يعني جدا كثيرة، فصاروا يحاولوا يشوفوا طيب إيش البروتينات اللي هذه كيراس تتحكم فيها. فهو الحين إذا تفكر عن الوظائف اللي تصير في الخلية تقدر تحس إن هي كلها إشارات، من بروتين ألف يعطي إشارة لبروتين باء، يعطي إشارة لبروتين جيم، إلى آخره. في النهاية يكون في عندك شيء يصير، مثلاً انقسام خلية أو نمو أو موت خلية إلى آخره. طيب، فهذا الشيء اسمه مسار التأشير الخلوي. فإذا إحنا قلنا كيراس مثلاً بروتين باء وإحنا ما إحنا قادرين نقضي على بروتين باء، خلاص خلينا نقضي على بروتين جيم اللي بعدها. فمعظم العلاجات الحين اللي في المستشفيات يعني هذه هي الفكرة حقتها، إحنا ما نقدر نطفي مثلًا نطفي بروتين باء من الشغل، فخلاص حنطفي بروتين جيم. ومعظم العلاجات تشتغل في البداية، ولكن الشيء اللي هي مرة مشكلة مع الخلايا السرطانية إن هي تقدر تتغير وتتأقلم بشكل جدًا سريع. مثلًا فيمكن الدواء اللي اشتغل عليها أمس بعد مثلًا كم شهر خاص ما حيشتغل عليها، خاص تأقلمت الخلية على هذا الدواء وقالت أوكي أنا ما أحتاج بروتين جيم، أنا حروح أفعل بروتين خاء طيب وحكمل حياتي وأنا مبسوط. فهي هذه هي المشكلة الأساسية، يعني ما إحنا قادرين لا نقضي على كيراس نفسه ولا على البروتينات اللي تحتها. فبحثي حقي أنا كان طيب ليش ما نروح قبل كيراس، نروح على بروتين ألف. طيب، فنحن الحمد لله يعني كان المشروع حقي يعني بدأ بشكل يعني ميسر، هو أصعب شيء الواحد يبدأ مشروع أنك أنت ما أنت عارف أصلا هل فكرتك حتزبط ولا لا. فمشروعي كان أنه أشوف إيش اللي يصير قبل كيراس، ومو بس من ناحية البروتينات بس كمان من ناحية زي المكونات غشاء الخلية لو تتذكر من الأحياء، ما هي تتكون كمان من بروتينات بس كمان من الليبيدز اللي هي يعني هي اللي هي الدهون الموجودة في غشاء الخلية، يعني غشاء الخلية متكون من بروتينات ودهون. فنحن شفنا إيش الدهون المهمة لكيراس ولقينا واحدة اسمها فوسفاتيدلسيرين اللي هي باختصار PS. طيب، ف يعني بالشرح المبسط PS هذه تصنع داخل الخلية، بعدين تروح هي تنتقل إلى غشاء الخلية عبر بروتينات ثانية. فنحن شفنا والله لو نحن منعنا هذا الانتقال وخلينا PS جوا الخلية ما تروح للغشاء، إيش يصير لكيراس؟ وقتها شفنا إنه كيراس ما تشتغل، لأنه كيراس عشان تشتغل لازم هي تروح لغشاء الخلية، وهي عشان تروح لغشاء الخلية تتمسك نقول بالPS، يعني يكون كأنه أنكر. إذا ما في PS كيراس حطيح من غشاء الخلية وحطيح جوا الخلية وما حتشتغل، فحتى لو كان عندها طفرات الدنيا والآخرة طيب ما حتقدر تشتغل وما حتقدر تفعل بروتين جيم وبروتين خائد آخره.
هذا كأنه فاكسين صح ولا أنا غلطان؟ يعني معليش معليش أنا 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 برا المجال، بس كأنه أنت بتقولي إنه إنه لو شخص عنده disposition مثلاً، أو إنه مثلاً عنده الجين إكسبريشن عالي مثلاً في الشغلة الفلانية هذه، أنا أديله whatever اللي حتعطيله هو على أساس يقتل هذا الدهون اللي في الخلية نفسها أو في الغشاء نفسه، وبعدين حيصير ما حيجيله كيرس حتى لو سلو ميوتيشن أو whatever الشيء اللي حيصير له، فما حيتأثر صح ولا لا؟
يعني إيه ولا هو ما هو زي الفاكسين، لأنه الفاكسين الفاكسين عبارة عن إنه أنا أعطيك النسخة مثلا غير مؤذية من الشيء اللي حيعورك، مثلا أعطيك بروتين حق الفيروس ما أعطيك الفيروس نفسه، طيب عشان خياك عشان خياك كرات الدم البيضاء ويعني كلها تشوف هذا البروتين تقوم تصنع سلاح ضد البروتين، وبعدين تخزن السلاح عندها خلاص في المستودع. فلما تشوف البروتين هذا مرة ثانية إذا جاك يعني مثلا الفيروس نفسه جاء خلاص هم ما يحتاجوا يصنعوا السلاح من أول وجديد، هي موجودة عندهم بالمستودع يأخذوه ويقتلوا الفيروس. فهذا يعني مختلف. في فاكسينز لأنواع السرطانات، مثلا سرطان عنق الرحم إلها فاكسين، لأنه سرطان عنق الرحم أصلا يعني سببها فيروس، ولكن سرطان البنكرياس مو سببها فيروس، يعني يكون وراثي ويكون في نفس الخلية الجسدية حقك. فالشيء الشيء اللي أنا أقدر أشرح لك حقي كيف مثلاً، يعني مثلاً لو أنت مثلاً قاعد تسوق سيارة ولازم عشان تسوق سيارة تدوس على البنزين صح، فخلي في بالك إنه هي نفسها اللي أنت بتدوس عليه هي كيراس، طيب، وتخيل إنه بي اس هي البنزين، إذا شلنا بي اس طيب ما صار عندك بنزين، مهما أنت دست السيارة ما حتمشي، عرفت كيف؟ حتى لو السيارة أحدث سيارة فراري إن شاء الله وعندها كل المتطلبات عشان تكون أسرع سيارة في الحياة، لو ما فيها بنزين ما حتمشي. فتقدر تتخيلها زي كذا، البي اس هو البنزين وكيراس هي السيارة كشخة.
طب جميل حلو. طيب مو كل الناس عندهم الكيراس هذا شغال بشكل يعني، في ناس جينيتيكلي هم حيجيهم الشيء هذا صح ولا؟
ايوه.
طيب لو انا قبل ما يصير اي حاجه شلت البي اس هذا، هل معناته انه هم حيكونوا ان شاء الله يعني كانسر فري ولا ريسك فري من البنكرياستيك كانسر ولا لا؟
لا شوف، يعني هو كل شيء موجود في الخليه موجود بسبب يعني وكله بحكمة الله، يعني نحن انت لو رحت وحاولت تشيل كل البي اس بكل خلايا حقت الانسان ترى بيجي له مشاكل مره كثيره. ولكن ليش هذا شيء كويس في السرطان؟ لانه الحين مثلا الخلايا السرطانيه حتعتمد على كيراس اكثر من الخلايا العاديه، اللي هو كيراس ترى هو بروتين طبيعي موجود في كل الخلايا والخلايا تحتاجها، هي المشكله لما يجي فيها طفره جينيه تخليها تشتغل أكثر من اللازم. فالخلايا السرطانية هذه تكون تعتمد على كيراس أكثر من الخلايا العادية عشان الخلية نفسها ما تموت. فمن هالناحية نقدر نشيل مقدار بسيط من البي اس بحيث إنه هذا بس حيأثر على الخلايا السرطانية وما حيأثر على الخلايا العادية، عرفت كيف؟ لأن الخلايا العادية مو مرة تحتاج كيراس عشان تشتغل زي عالم الناس، فعادي لو في نقص بسيط، يعني هي الخلايا كلها أصلاً عندها سبحان الله قدرة على التأقلم، ولكن الخلايا السرطانية من كثر ما خلاص تعودت على الكيراس وما تقدر يعني تعيش إلا بكيراس، حتى لو شلنا شوية بي اس هذا يعني حيترجم إلى نزول فظيع في مقدار يعني قول عمل كيراس، فبعدين الخلايا ما حتقدر تكون حية حتموت كلها. فهي هذه هي الفكرة من البحث حقي، عرفت كيف؟
أنا للأمانة يعني يثير تساؤلات كثيرة عارفة، وتخصص يعني ما أعرف، أنا جدا فضولي في الموضوع ده، فيمكن ما أعرف يعني أنا قاعد أتخيل أنا ليش بأسألك زي كده، هل إحنا نقدر نسوي شيء استباقي للموضوع وإحنا نقدر نحمي الناس من قبل ما حتى يشيل لهم الشيء ذا؟ بس اللي فهمته منك إنه لا، إنه ريسكي ومرة ما يصير إلا لو شخص أصيب بالشيء ذا، فإحنا نحاول نساعده بإنه إحنا نسوي الأمور ذا صح؟
صح ايوه، اظن في مجال على الاقل سرطان البنكرياس، لان سرطان البنكرياس من السرطانات اللي صعب الواحد اصلا يمسكها بدري، لانه عاده الواحد اصلا ما يعرف انه هو عنده اياه، لانه يعني مثلا عاده كيف الواحد متى حيروح الدكتور؟ حيروح يقول اه ظهري يعورني، بس يوصل مرحله ظهره مره يعوره. طيب اذا احد ظهره عور ما حيفكر انه هو عنده سرطان البنكرياس، عرفت كيف؟ وعاده على بال ما الشخص يروح الدكتور على هذاك الوقت، يعني نسأل الله إنه يعني يحمينا من هذا الشيء، إنه على ذاك الوقت الخلايا السرطانية انتشرت خلاص، ما هي بس في البنكرياس، راحت الكبد وراحت الرئة، فيكون مرة صعب يعني. وأنا هو واحدة من الأسباب اللي أنا اخترت سرطان البنكرياس نادرسها، لأنه يعني الاحتمال الواحد إذا شخص بسرطان البنكرياس إنه يعيش كمان 5 سنين من 100، يعني 95% ناس يشخصوا في خلال 5 سنين القادمة حيموتوا. فهو واحدة من السرطانات اللي مرة 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 صعبة، عشان كذا إنه أنا كنت أبغى أركز عليه. بس يعني بالنسبة للسرطانات الثانية، أحسن علاج هو الوقاية، والوقاية هي الكشوفات المبكرة، وفي كثير مثلا زي ما أنا قلت لك بالنسبة لسرطان عنق الرحم، أي بنت تقدر تروح تاخذ الفاكسين تبعه، يعني هو 3 جرعات تأخذها وخلاص إن شاء الله تكون محمية من هذا مدى الحياة. بالنسبة مثلا سرطان الثدي، القولون، كل هذه الأشياء في كشف مبكر الواحد يقدر يروح يسويها، وصراحة المفروض يسويها في المستشفى، فوقتها لأنه لو يمسكوا السرطان بدري خلاص ما تكون مشكلة، عرفت؟ حتى يعني السرطان ما يسمى سرطان إلا بعد مرحلة معينة، ولا هي قبلها تكون اسمها ورم، ومو شرط تتسبب أي مشكلة. فسهل مرة إنه يعني يا بعلاج أو بعملية تنشال، وبعدين خلاص ما عندك مشاكل، ما تحتاج تسوي لا كيماوي ولا أشعة ولا أي شيء، عرفت كيف؟ فعشان كذا إنه أحسن علاج هو الوقاية. بس شيء ثاني زي أقول لك بين الوقاية وبين الفاكسين، كثير من الناس الحين كانوا يشتغلوا على أشياء يدوروا عليها في الإنسان، إنه كيف نعرف إذا هذا الإنسان عنده سرطان ولا لا، غير الكشف المبكر مثلا العمليات المنظار أو الأكس راي حق سرطان الثدي، يحاولوا يشوفوا بروتينات يعني إلها علاقة بالسرطان، وهذه تكون عادة من تحليل دم فقط، عرفت كيف؟ أو تحليل حتى البول أو البراز، يعني الله يكرمك. فإذا سووا تحليل هذا وشافوا آه والله هذا البروتين موجود، فاحتمال إنه هذا الإنسان عنده سرطان، يلا الحين نسوي نشيك زيادة. وعادة هذا يكون الناس اللي عندهم تاريخ عائلي، عرفت كيف؟ فهم اللي مفروض يروحوا يسووا هذه التحليلات من بدري،
زي الأشخاص اللي يكون مثلا أحد من عيلتهم عندهم باكا 1 أو باكا 2 اللي هو سرطان الثدي، أو صح؟
أيوه.
طب على كده، هل ممكن في يوم من الأيام نلاقيها هذه موجودة في الهيلث كير سيستم حق كل العالم، إنه خلاص أنت أول ما تتولد نسوي لك الجينيتك تيستينج هذا، ولا ناخذ عينات منك ويعرفوا والله إنه عنده مثلا إكس واي زد عنده probability أعلى، فإحنا نبدأ نسوي شيك أب مثلا بشكل سنوي، بشكل كل 6 شهور؟ هل ممكن الشيء ده نوصل بشكل بطريقة أو بأخرى للشكل ده كده، ولا صعبة؟
أحس صعبة، لأنه على الأقل يعني بالنسبة للسرطان كثير من الأشياء ما تكون موجودة لما الشخص ينولد، يعني هي معظم الطفرات الجينية اللي تصير يعني في شيء خلاها تصير يعني حتى لو هو وراثي، عادة وراثي بس ما حيبان إلا على كبر، فيعني أنا أقدر أحلل دم هذا الإنسان وهو صغير وما حلاقي فيه شيء، يمكن بعدنا بيكون عمره 50 سنة حلاقي إن في شيء، عرفت كيف؟ فيعني هذا الشيء واحد. والشيء الثاني هو إنه في أمراض مرة كثيرة، يعني هو صراحة سبحان الله الاحتمال إنه واحد يطلع طبيعي طيب شيء جدا 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 ضئيل مرة فإنه لو حتروح وتسوي كل أنواع الأمراض هذه حتكون جدا صعبة وحتكون جدا مكلفة، وخصوصا انه معظم هذه الاشياء اصلا ما تبان في الصغر، عاده يجي وانسان يعني هو يعني اكبر، او يعني في بعض مرات هو يعني طفل، اما اول ما يتولد أحس يعني نادر ما هذه الأشياء تصير، خصوصا زي ما أنا أشوف أنا مجالي في السرطان، إن أنا قد تكلمناك على السرطان يمكن الأشياء الثانية أنا ما أعرف، ولكن السرطان حتى الوراثي منها تكون يعني على كبر، عرفت كيف؟ أو يعني يمكن أبدر شيء مثلا سرطان الثدي مثلا بالعشرينات، يعني هذه بدري، بس إنه مثلا إذا في واحدة أمها وخالتها وأختها فرضا عندهم سرطان ثدي يبغى لها تروح روحية تشيك، ما تستنى، عرفت؟
بس يعني ما أعرف، نظريا هي ممكنة لكن فعليا هي جدا صعبة إن إيه؟ أنت تسوي كشف مبكر لكل أنواع السرطانات عشان تحمي نفسك بشكل أو بآخر. ربما زي ما تفضلتي يمكن الكشف المبكر هو أحد يمكن أهم أو أكبر سبل الوقاية، بالذات للأمور زي سرطان الثدي والقولون وما إلى ذلك. هل في طريقة لكشف مبكر على سرطان البنكرياس؟
يعني لا، إلا إذا مثلا تروح الدكتور بانتظام وهو مثلا يسوي لك أشعة معينة، بس مثلا إنه في بروتين معين له علاقة بسرطان البنكرياس مو مرة كثير، يعني مثلا في بروتين مرة معروف له علاقة بسرطان البروستات، يعني خلاص يعني حتى هي واحدة من سبل التشخيص إنهم يشوفوا هل يعني إيش مستوى هذا البروتين الموجود في الدم، هل هو أصلا موجود ولا لا. إذا كان موجود يعني هذا يعني مؤشر يعني سلبي طبعا، ويبدأوا يعني يسووا تحليل ثانية عشان يعالج الوضع. بس بالنسبة للبنكرياس هو بس إنه بين كل فترة وفترة يراجع الدكتور. في ناس لقوا علاقة بين داء السكر والسرطان البنكرياس، فيعني في ناس مثلا نقول لك هاي ريسك جروب، عرفت؟ بس انه غير كذا يعني ما في شيء زي يا اوكي اي احد يقدر يروح يسوي مثلا حق القولون او حق الثدي، عرفت؟ هل أي أحد يقدر يروح يسويها؟ إنه هي standardized وكل حاجة.
بعد ما الواحد يسمع قد إيش الشيء هذا معقد وcomplicated وكيف إنه في عوامل مرة كثيرة تلعب دور في سواء في علاجه أو في تشخيصه أو في حتى في محاولة يعني الوقاية منه، ما أعرف يعني تسمع أصوات غريبة بعض الأحيان إنه يقول لك ما أدري حبة بركة عسل قرنبيط ما أدري إيش حتتعافى ولا هذا الشيء مثلا كذا. فالواحد يعني أو اللي يجيك واحد كمان يعني مصفي الطبلون ويقول لك والله أصلا الكانسر هذا خدعة وشركات الأدوية ما تبي تقول لك على العلاج علشان هي تبي تكسب من وراء، الواحد يزعل عارفة وكذا ينصدم من الناس هذه وتقول لهم يعني ما كيف تجادله يعني أو كيف تبي ما في
هو فعلا يعني شوف يعني أنا ما أميل لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، طيب لازم تلاقي حل وسط. يعني أنا صراحة ماني من النوع اللي أقول لك كل الطب الشعبي خرافات، لا، إذا كان كله خرافات كان الناس ماتوا من زمان، عرفت كيف؟ فيعني في أنا أحس لا في حقيقة هنا وفي حقيقة كمان في الطب يعني الحديث، يعني مين اللي قرر لازم يا هذا يا هذا، عرفت كيف؟ يعني خذ الكويس من كل مكان. فيعني مثلا شيء يجي في بالي في دكتورة في جدة، دكتورة فاتن خرشيد، طيب هاي هي سوت البحث هذا من زمان، طيب على شيء كيميائي في موجودة في يعني بول الإبر الله يكرمك، طيب هي كمان باحثة حق السرطان، ماني فاكرة هي سوت البحث حقها على أي نوع من أنواع السرطان، ولكن لقيت إنه هذا الشيء اللي هي استخلصته يعني كان له فوائد ضد السرطان، يعني من ناحية إنه انقسام الخلية ونمو الورم وهالأشياء، يعني كان شيء كويس. وفي حديث صحيحة الرسول صلى الله عليه وسلم فيه يتكلم عن فائدة بول الإبل، طيب يعني أنا كمان ما نقل هذه الأشياء، بس إن أحد مثلا يقول لك سيبك تماما من مثلا العمليات والإشعاع والكيماوي وروح بس ركز على مثلا الحبة السوداء والعسل، يعني هذه كمان يعني عرفت يعني العسل ما في أحد شك إنه فيها شفاء طبعًا. طيب بس مو معناه إنه أترك كل شيء، هو فيه العمل بالأسباب، عرفت كيف؟ لازم يعني الواحد يستخدم المنطق حقه ويعني يأخذ الكويس من كل مكان، ما في يا هذا يا هذا. ومن ناحية شركة الأدوية هي فعلًا الواحد ما يقدر ينكر إنه هم يستفيدوا من الأرباح، طيب؟ بس في نفس الوقت لو هم ما حيعالجوا أحد ما حيكون عندهم أرباح. يعني إذا تبغى تحاول تناقش مع واحد بنفس المنطق حيكون كذا. فيعني فيه وفيه، عرفت كيف؟ وبس يعني الواحد يعني إن شاء الله الله يحمينا كلنا من هذا الشيء، بس إنه الواحد ينكر عمل واجتهاد وجهد كل هذول الناس اللي هم فئة جدا كبيرة، الناس اللي يشتغلوا في البحث العلمي ويشتغلوا في المستشفيات، يشتغلوا في شركات الأدوية، إنه يعني ما أدري شيء يعني يجرح، وفي نفس الوقت يعني شيء للأسف طالع من مكان، لأنه نحن ما إحنا يعني ما كيف أقول لك، ما إحنا على دراية كافية في هذه الأشياء، عرفت كيف؟ فالواحد بس يشوف تويت على تويتر أو حاجة ويقرر يمشي معاها من غير أي دليل. ما عندنا هذا إنه لا، يعني الواحد المفروض يشك في كل، مو شرط يشك في كل شيء، بس يعني يحلل الأشياء وما يأخذ الأشياء على عماها. يعني أنت روح سوي بحثك، أنت روح قرر، مو بس تسمع كلام واحد وخلاص أوكي مشينا، عرفت كيف؟
يمكن عشان ما أعرف سبل البحث العلمي يمكن عندنا شوية يبغالها يعني دعم أكبر ويبغالها شغل أكبر، وإن شاء الله يعني ما أدري مؤخرا صارت في هيئة للبحث العلمي، ويمكن هي كمفهوم أكثر من ما هو شغل. يعني حتى لما الأشخاص خلاص إذا يعني إحنا لما نفكر في الموضوع خلاص يكون evident based. والله اللي مثلا هذه الدكتورة اللي قالت على بول الإبل، والله إذا هي كان provide evidence على الكلام اللي هي قالته خلاص أنا ممكن أسمع. لكن شخص يطلع في إكس من المكان ولا كذا ويقول أنا هذا الشيء حيعالجك، وإذا أنت ما عندك الإيفيدنس الكافي أنا ما حقتنع. هي أكثر من هذا.
هي واحدة من الأشياء الحلوة اللي أنا تعلمتها كمان لما جيت في الدكتوراه، كان عندنا كورس يعني كانوا يعطونا ما أدري يمكن بحثين علميين، طيب يقولولنا بعدين يقولولنا أوكي يعني لخصي هذا البحث، بعدين أنت قولي إيش هم مفروض يسووا الحين. أوكي يعني هم قالوا لك إحنا لقينا ألف باء تاء، طيب بعدين إيش الخطوة الجاية؟ بعدين لازم كنا نسوي نظرية بناء عليها إيش حنسوي الخطوة الجاية، وإذا نظرية طلعت غلط إيش حنسوي. فنحن ما يعني كانوا يعلمونا ترى نظرياتكم مو شرط تطلع صح، ولازم لو طلعت غلط إيش تصير. وكنا لازم حتى لو كان في يعني بحوث يعني نشرت في مجلات مرموقة وعالمية كذا يقولون أنا طلعوا غلط فيه، يعني جادروهم، ما لا تأخذوا كل شيء يعني أوكي خلاص هم قالوا كذا خلاص هذا معناه أنه صح. فهذا كان من الأشياء اللي ما كنت أعرف أسويها ولا كنت أفكر بهالطريقة من قبل، كان شيء هم علمونا إياه كنا لازم نسويه، إنه لازم أي شيء تقرأها لازم أنت كمان تجادلهم، عرفت كيف؟ وأنت وتفكر في الاحتمالية الأخرى مو بس اللي صار.
طيب حلو. طيب خلينا نروح للمحور الأخير يمكن في الحلقة. أنت الآن إيش بتسوي؟ أنت الآن الحمد لله خلصت البي إتش دي وتخرجت وكل شيء تمام، وفينك الآن؟ إيش بتسوي؟ إيش اللي فين شغالة؟
فأنا الحين مسماية الوظيفي post doctoral associate، هو يعني أبحاث ما بعد الدكتوراه، زي الزمالة الطبية بالنسبة لطلبة الطب تقريبا، لو أبغى أشبهك بشيء يعني هو وظيفة بس يعتبر كمان تدريب إضافي. فعدنا البوست دوك على حسب نوع الشغل أنت قاعد تسويها يتراوح ما بين، يقدر يكون 3 سنين أو يقدر يكون 5 تقريبا. فأنا الحين قاعد أسوي بوست دوك في MIT في بوستن، ويعني الحمد لله مرة مبسوطة، صار لي بس كم شهر من يوم ما بديت، بس متحمسة وقاعدة أتعلم زي ما قلت لك البايو انفورماتكس الحين، لأنه شيء مرة أساسي، واللاب اللي أنا دخلت فيه يعتمد عليه كثير، وإن شاء الله قاعدة أكمل سرطان البنكرياس، وبالمرة داخلة من ناحية كلينيكية أكثر. يعني أنا حقت الدكتوراه حقي كنت أشتغل مع خلايا ومع فيران، والحين حكون أشتغل مع خلايا بس كمان مع يعني مع مرضى، ويعني خلاياهم هم، وأشوف كيف نقدر نساعدهم وإيش أدوية نقدر نستخدمها وأشياء زي كذا. فالبوست ذاك كيف الواحد يحصله؟ ما هو تقديم على وظيفة، إلا إذا أنت قدمت على مثلا شركة أدوية يكون زي تقديم وظيفة على الويب سايت حقهم وتسمع من الـ HR ويعني كل هالأشياء. بس لأنه MIT جامعة، فهذا يعتبر مسار أكاديمي، فهو عادة لما الواحد يتخرج من PhD حيقول تبغى تسوي مسار أكاديمي ولا صناعي اللي هو زي الاندستري اللي هي شركات الأدوية. فأنا دخلت أكاديمي، بس عادي أقدر أنط بعدين لو أبغى. بس بالنسبة للمسار الأكاديمي كيف الواحد يقدم عليها؟ يكون أنت في مختبر، أنت تحب شغلهم، تحب هم إيش يدرسوا، حتى لو أنت ما أنت على دراية، بس شيء أنت يعجبك تبغى تتعلمه. فتروح والله ترسل إيميل اللي هو رئيس المختبر، تقول تعرف نفسك، تعطي السي في حقك، ويعني أنا فلان فلان، وإن هذا كان بحثي حق الدكتوراه، وأنا حتخرج بعد كم شهر. يعني هو مفروض تبدأ 6 شهور تقريبا قبل ما تتخرج عشان ياخذ وقت. وإذا هو مثلا أو هي حست إنه أوكي يمكن أبغى أوظفك، يسوي معك مقابلة، وبعض ما تكون مقابلات كثيرة، وما يكون مقابلة بس مع الرئيس، يكون المقابلة مع الرئيس، يعني كمان يكون مقابلة مع كل أحد حالياً في اللاب، يعني هم اللي حيشتغلوا معك. فمهم إنه كلهم يحبوك وكلهم يحسوا إنك أنت كفؤ إنك تروح تشتغل معهم. بعدين آخر فقرة لازم أنت تعطي زي presentation عن بحثك للمجموعة اللي أنت تبغى تروح تشتغل عندهم. وإذا كل الأمور مشت تمام، يقولوا لك طيب إنه يعني تعال اشتغل عندنا. يعني الواحد يعني لو أنا حاعطي مثلا زي طريقة كيف الواحد يقدم على بوست دوك أكاديمي، لازم يبدأ بدري، نقول يعني حوالي 6 شهور بدري، يعني 6 شهور قبل ما أنت ناوي تتخرج. وهم عادي متفهمين هذا الشيء، خاصة لو أنت يعني international student دارس برا، لأنه عندك بعدين مشاكل الفيز تصير. بعدين يعني ارسل لحوالي 12 مكان مختلف، ولأنه ما حيجيك مقابلات كثيرة أصلاً، يعني في كل 12 نادراً يعني. وبعدين بعدين تقدر يعني تستخير واختار إذا من الناس اللي أعطوك يعني offer، وبس خذ إجازة قبل ما تبدأ شغل لأنك حتكون تعبانة على ما تتخرج.
هذه أهم شيء يمكن. طب
إيه والله.
طب ولا أبغى أسألك سؤال دحين، أنت بعد بعد الخبرة الكبيرة هذه اللي مرت عليك، سواء في البوستوك ولا يعني في البكالوريوس، وبعدين إن شاء الله يعني أو في الدكتوراه، طيب كيف تقدر تلخصي الحاجات اللي أنت اكتسبتيها، وإيش الحاجات اللي أنت proud of it، وإيش الحاجات اللي أنت لو رجعت بك الأيام ممكن تغيريها؟
الشيء اللي أنا مرة proud of أظن كان إنه طريقة التفكير حقي، أظن من ناحية إنه شوف أي أحد يدخل الدكتوراه خصوصاً في يعني شيء علمي إنه في لازم تسوي تجارب كل يوم، هي 90% من تجاربك راح تفشل. طيب وهذا شيء جداً عادي، لا هذا مو معناه أنت فاشل، أو مو معناه إنه هذا يعني هذه تجربة خايسة، أو هذا الماكينة ما تشتغل، لا عادي، هو عادي يكون المشكلة شيء بسيط، أو بعض المرات هي مو مشكلة خلاص، إنه هو ما اشتغل، هو هذا هو النتيجة. فالشيء المهم إنه ما تحبط، وهذا شيء ما كنت أعرفه صراحة إنه أنا داخلة على برنامج الدكتورة. أهم شيء يكون عندك عقلية إنه عادي ما تحس، لا يعني حتحس بالإحباط من فترة لفترة، بس لا تخلي كل مرة شيء ما ينفع تحس بالإحباط. فأنا كنت يعني أتذكر حتى سنة أولى في الدكتوراه لما أشوف طلبة سنة خامسة بعضهم مو كلهم، أنا ما بخوف أحد، بس بعضهم خلاص يكونوا مرة طشانين وكارهين حياتهم وبس يبغوا يتخرجوا. أنا في وقتها لما شفتهم قلت أنا هدفي، أنا ما عندي أي مشكلة أظل إن شاء الله 7 سنين طيب في الدكتوراه، أهم شيء إنه ما أكون، ما يكون عندي أي مرارة يعني اتجاه اتجاه حياتي أو اتجاه العلم اللي أنا قاعدة أسويه. أهم شيء إنه خلاص يعني عادي أكون مبسوطة، الأشياء اللي ما تنجح ما تنجح عادي تجربي مرة ثانية، طيب أكلي لك آيس كريم بعد روحي تجربي مرة ثانية مو مشكلة. أهم شيء إنه يعني لا توقفي ولا تحبطي. فالحمد لله يعني يعني خلصت بخمس سنين مو 7، ومن غير هالتوتر والسترس الزايد عن اللزوم. يعني وأنا أقول زايد عن اللزوم لأنه طبعا حيكون في سترس، بس يعني عادي في سترس في كل حاجة، عرفت كيف؟ فهذا الشيء أنا فخورة فيها، إنه حتى لو شيء ما ينفع أقول الحمد لله خيرة يعني وخلاص أكون مرتاحة. الشيء اللي يمكن كان ودي يمكن أسوي غير إنه أنا إنسانة أبدا ما أطبق لا تؤجل العمل اليوم إلى الغد، وهذا شيء مرة لازم أصلحه فيه. فياليت إن أنا صلحت هذا الشيء فيه من أول قبل ما أتورط بالدكتوراه. فهذا الشيء أظن هنا يعني لو أقدر أرجع في الزمن إنه أصلح هذا الشيء فيه، إنه زي ما قلت لك إنه مثلا أخذ أشياء كورسات معينة، يعني مثلا أوكي هي البايوإنفورماتكس ما كانت موجودة في جامعة الفيصل، يعني كيف أقدر أخذها؟ بس كانت موجودة في الدكتوراه حقي بس ما كان إلزامي، فأنا قلت خلاص ليش أخذها، ما أبغى أنا أصلا مشغولة. طبعا لاحقتني البايوإنفورماتكس إلى البوست دوك حقي، والحين غصب عن ورقة خشمي لازم أتعلمها، ولازم أتعلمها لحالي ما هو كورس. يعني خلاص هو وقت ما أنت تدخل بوست دوك يعني كل شيء يعني أنت لحالك، أنت دبر نفسك، عرفت كيف؟ فالحين أقول والله يا ريت إنه أخذت الكورسز، يكون معايا بروفيسور، يكون معايا طلبة، يكون معايا شوية كذا structure، أحد يقدر يقول لي إيش قاعد أسوي صح وإيش قاعد أسوي غلط. أظن هذول بس الشيئين اللي يمكن أقدر أغير فيهم، بس يعني في النهاية الخير فيما اختاره الله والحمد لله. ويعني الله يسهل كمان من الجاي يا رب.
اللهم آمين يا رب، اللهم آمين. أظن هذه نهاية جميلة لحلقتنا لحلقة اليوم. شكرا لك يا ولاء على يعني تلخيص التجربة الثرية هذه وإعطانا النصائح الحلوة هذه. ويمكن أنا اللي حاخدها منك يعني اللي حطبقها من بكرة، إنه كل ما تخرب معي تجربة حروح أكل سكريم. الله يستر بس. الله يعطيك العافية يا رب، وشكرا لك وشكرا على وجودك معي اليوم.
الله يعافيك، شكرا شكرا على الاستضافة.
شكرا لكم أعزائي المستمعين على تخصيص هذا الوقت للاستماع للحلقة. أتمنى منكم إذا عجبتكم ونسبتكم شاركوها مع الأشخاص اللي يظنوا أنها تعجبهم وتناسبهم. سووا لي سبسكرايب، اتركوا لنا تقييم لهذه الحلقة في منصة البودكاست، سووا لنا فلو لقناتنا أو حسابنا في تويتر، سووا لي فلو على حسابنا في تويتر قناة فونوغراف، وإن شاء الله نشوفكم في حلقة قادمة على خير بإذن الله. مع السلامة.